هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. كيان الاحتلال يحذر الصهاينة في العالم من رد إيران على جريمة اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زاده. استشهاد طفل فلسطيني جراء قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة وعشرات الإصابات. حملة اعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية تطال ناشطين في المقاومة وأسرى محررين. إذن حذرت سلطات الاحتلال الصهاينة في جميع أنحاء العالم من الرد الإيراني على جريمة اغتيال العالم محسن فخري زاده، ودعتهم لتجنب أي تجمع لهم وخاصة أمام السفارات الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، حذرت الجهات الأمنية الصهيونية العاملين في المجال النووي في كيان الاحتلال من رد إيران على خلفية اغتيال العالم فخري زاده. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل زهير حسن.
بعد مرور أسبوع على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، رفع كيان الاحتلال حالة الجهوزية في الداخل والخارج، وأصدرت ما تسمى هيئة مكافحة الإرهاب الصهيونية تحذيرا لجميع الصهاينة في الدول المحيطة بإيران وفي أفريقيا وأوروبا وفي أي مكان يتواجدون فيه، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تخوفا من شن هجمات انتقامية إيرانية على اغتيال العالم النووي زادة. مع مرور أسبوع على اغتيال العالم النووي الإيراني رئيس البرنامج النووي الإيراني، وعلى ضوء التهديدات الإيرانية وعلى ضوء الاستعدادات للاستخبارات الإسرائيلية، فإن هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية دعت الإسرائيليين بعدم الذهاب إلى الدول المحيطة بإيران، وهذا يعني أن الإسرائيليين الموجودين هناك يطلب منهم العودة، ومن يخطط للذهاب عليه إلغاء ذلك.
هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية أصدرت تحذيرا للمسافرين بأن عليكم أن تأخذوا أقصى درجات الحيطة والحذر، ومن بين الدول الإمارات، حيث من المتوقع في الأسبوع المقبل أن تنظم رحلات مكثفة. وقالت الهيئة إن هناك خشية من أن تقوم إيران بعمليات ضد أهداف إسرائيلية في أعقاب اغتيال محسن فخريزادة وأيضا في أوروبا أيام أعياد رأس السنة، ودعت الإسرائيليين إلى عدم التجمع في مناطق قريبة من سفاراتنا.
وفي أعلى تحذير إسرائيلي من الرد الإيراني جاء من جانب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي حذرت العاملين في المفاعل النووي في ديمونا من أن تطالهم عمليات انتقامية إيرانية على اغتيال العالم فخريزادة.
هذا وتقبلت السفارة الإيرانية في بيروت التعازي بالعالم الشهيد محسن فخريزادة، وأمت السفارة شخصيات سياسية ودبلوماسية أكدت على صمود الجمهورية الإسلامية في وجه الهجمة الصهيونية عليها. التفاصيل في التقرير التالي.
أمت الوفود المعزية باستشهاد العالم محسن فخريزادة مقر السفارة الإيرانية في بيروت. من الشخصيات الوطنية حضر ممثلون عن رئاستي الجمهورية ومجلس النواب ووزير الخارجية وعدد من وزراء آخرين، بينهم وزير الصحة العامة حمد حسن.
نقلت إلى أركان السفارة، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعازي فخامة الرئيس بشهيد رجل العلم والمعرفة الذي اغتيل المرحوم فخريزادة.
نحن اليوم باسم دولة الرئيس نبيه بري وباسم كوادر حركة أمل ومجاهديها جئنا لنواسي أنفسنا كما نواسي إخواننا في الجمهورية الإسلامية وقيادتها المظفرة بشهادة هذا العالم الفذ.
وأدت واجب العزاء وفود حزبية من بينها وفد ممثل حزب الله الذي ترأسه الوزير السابق محمود قماطي.
رغم أننا نحزن لهذا الفقدان لهذه الشخصية المتميزة، ولكننا في نفس الوقت نفتخر أنه ترك وراءه جيلا نوويا علميا من العلماء من تلامذته الذين سيتابعون الطريق.
ودائما الجمهورية الإسلامية هي ولادة أدمغة وعلماء وقادة وشهداء، من هنا فأن من نصر إلا صبر ساعة.
هي محاولات أنا رأيي يائسة لوقف تقدم الجمهورية الإسلامية أو لوقف تقدم محور المقاومة على مستوى المنطقة،
والنصر بده يكون ممتد من الجمهورية الإسلامية في إيران لليمن للعراق لسوريا للبنان لفلسطين.
وحضرت شخصيات دينية من مختلف الطوائف. عربيا قدم العزاء ممثلون عن سفراء الجزائر وعمان والعراق، وأكد السفير السوري في لبنان أن اغتيال العالم فخريزادة سيزيد محور المقاومة إصرارا للتقدم العلمي.
هنالك عزيمة تتجدد وذعر ينعكس في الكيان الصهيوني وفي كل الداعمين لهذا الكيان.
برأيي اغتيال العلماء هو نهج ينتهجه هؤلاء لأنهم جبناء لا يستطيعون أن يواجهوا الجمهورية الإسلامية وجها لوجه.
نستنكر وندين ونعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية في إيران بكل قوة.
وأوفدت تركيا دبلوماسيا معزيا إلى السفارة، وكذلك فعلت كوريا الجنوبية.
استشهد مساء الجمعة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال قمع الاحتلال فعالية مناهضة للاستيطان نظمت في بلدة المغير بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل علي أيمن أبو عليا استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها بلدة المغير قرب مدينة رام الله. وتجمع المواطنون عقب الجريمة أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله مرددين شعارات تطالب بالثأر لدم الشهيد. وحول هذه الجريمة وردود الفعل عليها وثنى الزميل عزة صبارنا بالتسجيل الصوت التالي.
قبل قليل يعني وردنا من مصادر محلية قيام شبان فلسطينيين بإغلاق الشارع القريب من مدخل المغير الشرقي حيث استشهد الطفل علي بالإطارات المشتعلة. طبعا هذا الشارع وهذا الطريق هو عبارة عن طريق رئيسي للمستوطنين القاطنين في المستوطنات المجاورة. أيضا كانت قد خرجت مسيرة وسط مدينة رام الله بالقرب من مجمع فلسطين الطبي من أهالي وشبان قرية المغير فور إعلان شهادة الشهيد الطفل علي، حيث أن منذ يعني عصر اليوم هناك تواجد لأهالي المغير في المجمع بعد وصوله بحالة حرجة، وصفت بحرجة جدا نتيجة للرصاص ما يعرف ب رصاص التوتو وهو رصاص حي. صحيح أنه يعني حجم الرصاص يكون صغير ولكنه ولكن هذا لا يعني أنه ليس بقاتل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تروج أن هذا الرصاص ويستخدم في المظاهرات وهو ليس بقاتل، لكن هناك العديد من حالات القتل التي تستخدم فيها دين احتلال هذا الرصاص من أجل القتل. الروايات المحلية تفيد بأنه تم إطلاق الرصاص من مسافة قريبة جدا باتجاه بطن الفتى علي، وبالتالي كان هناك يعني إصابة قاتلة وصفت بالحرجة من قبل المصادر الطبية. هو طالب مدرسي في الصف العاشر.
هذا وكان قد أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال على فعالية في الأراضي المهددة بالمصادرة بقرية بيت دجن في نابلس وفي قرية كفر مالك برام الله. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمعها مسيرة ضد الاستيطان ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان. كذلك أصيب عدد من المواطنين بجروح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بقرية المغير في رام الله. المزيد في تقرير ملاك عطايا.
قد تتأذى الأجساد لكن الأرواح تستحيل بذرة تغرس نفسها في الأرض وتقاوم، تماما كما حدث في قرية بيت دجن بنابلس عقب صلاة الجمعة، حيث تحولت فعالية لزراعة البذور في الأراضي المهددة بالمصادرة إلى ساحة مواجهة وتحد وصمود.
بدنا نحمي أرضنا، بدنا نحرثها، ولا واحد يجي يأخذ أرض بلد كاملة؟ هذا الحكي صحيح؟ حطونا سدود من أول البلد، يعني حطونا في زنزالي، يعني البلد صار على حجز كأنك في زنزالي.
وفي رد انتقامي قمعت قوة الاحتلال المشاركين في الفعالية بقنابل الغاز والصوت والرصاص ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بالاختناق، فيما أكد المواطنون مواصلة الدفاع عن أراضيهم.
اللي بصير يريدوا منعنا من حراسة أراضينا وإعطاها للمستوطنين، هناك يكف المستوطن يحميه من عشرات الجنود ويمنعونا هنا من حراسة الأراضي. هذه أرضنا، أرض طابو فيها كواشين طابو، ونريد حراستها ساء من ساء وأبى من أبى، لذلك نحن هنا جئنا اليوم لنحرث هذه الأراضي.
وإلى قرية كفر مالك يسري الدم الفلسطيني نفسه في عروق الأرض المحتلة ويجابه سرقة الأراضي. ميدانيا أصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم شاب أصيب بقنبلة غاز في وجهه، وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة الرافضة للاستيطان.
يعني هذه الفعالية الكفاحية تستمر الأسبوع الثالث على التوالي رفضا لإقامة البؤر الاستيطانية في أراضي كفر مالك. هذا الاستيطان الذي أخذ يتمدد بقرار حكومي إسرائيلي وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية في الفترة قبل استلام بايدن، والواضح تماما أن وزارة الاستيطان الإسرائيلية تريد إقامة أكثر من 70 بؤرة استيطانية على التلال والجبال الفلسطينية.
جنود الاحتلال منعوا المئات من الوصول إلى منطقة رأس التين التي يحاول المستوطنون إقامة بؤرة فيها، كما منعوا الصحفيين من الوصول إلى المكان لتغطية الفعالية.
إلى ذلك أصيب عشرة المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المواطنين الذين شاركوا في الفعالية. التفاصيل في تقرير محسن ريماوي.
منطقة الرأس التابعة لمحافظة سلفيت يستهدفها الاحتلال ومستوطنوه في بناء بؤرة استيطانية جديدة على حساب 50 دونم بحجة وقوعها في مناطق جيم بالرغم من امتلاك أصحابها أوراقا ثبوتية. استهداف للأرض وللشجر لصالح فرض الأمر الواقعي على المنطقة. ولم تتوقف الفعاليات المنددة بالاستيطان منذ أيام في هذه المنطقة، إذ نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي سلفيت فعالية شعبية لمنع المستوطنين من بناء ما تسمى مستوطنة أرائيل الثانية، إلا أن جنود الاحتلال شكلوا حماية للمستوطنين وقمعوا المتظاهرين بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي، مما أصيب 55 فلسطينيا بجروح متفاوتة.
لدينا القرار السياسي والقرار القانوني والقرار الشعبي والمقاومة الشعبية لكي ندافع عن هذه الأرض وعن شعبنا وسنمنع هذه المستوطنة بكل الوسائل إن شاء الله وسننتصر. ستزول هذه البؤرة، سنزيل كل شيء، لن نبقي لا خيمة ولا كرفان ولا خط ماء ولا كهرباء في هذا المكان، سنزرعها من جديد لأصحابها.
وباتت محافظة سلفيت مهددة بالاستيطان على غرار السنوات السابقة، إذ يحاصرها الاحتلال في 25 مستوطنة وبؤرة استيطانية من أصل 124 بؤرة و164 مستوطنة، يستوطنها 650 ألف مستوطنا في الضفة الغربية. ودعا المشاركون إلى إقامة صلاة الجمعة في منطقة الرأس لحمايتها من المصادرة والاستيطان.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين بينهم أحد قادة كتائب شهداء الأقصى. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اعتقلت القيادي في كتائب شهداء الأقصى مؤيد الألفي بعد مراقبته لساعات عدة. ويلاحق الاحتلال مؤيد الألفي منذ أكثر من 11 عاما، وكان محتجزا طوال السنوات الماضية لدى جهاز الاستخبارات التابع للسلطة في نابلس وأخلي سبيله مؤخرا. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين واعتقلت مواطنا بعد دهم منزله. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال حاصرت منزل المواطن عماد الشامي في منطقة نابلس الجديدة واعتقلته قبل انسحابها من المنطقة. كما اعتقل جنود الاحتلال شابان في القدس بالتزامن مع مواجهة عنيفة اندلعت في حي عبيد ببلدة العيساوية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين سند وعلي خليلية أثناء مرورهما على حاجز الحمراء في طريقهما إلى جنين. وطالت الاعتقالات أيضا أسيرا محررا من نابلس. وحول حملة الاعتقالات والاعتداءات في الضفة تحدث إلينا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نظير نصار.
ما يحدث حقيقة اليوم هو المثل الذي يقول من أمن العقاب ساء الأدب. أنا أقول عندما ترى الإدارة العبرية هرولت الدول الأنظمة العربية وعمالتها وتساقطها الأخلاقي والسياسي في التطبيق، هي حقيقة تمارس إرهاب دولة يعني محافظ عليه ومدعوم ومتماهى معه مع النظام الغربي الأمريكي بإدارة ترامب سابقا أو إدارة بايدن الحالية، وما تقوم به الأنظمة العربية من تسارع وهرولة وتساقط في مستنقع التطبيع. وأكثر حقيقة في يعني خوفا ورعدا مما يحدث هو إنهاء المصالحة الوطنية في الداخل الفلسطيني. عندما رأت الإدارة العبرية أن هناك انعدام للأفق في مشروع المصالحة الوطنية، هي حقيقة رأت أن الساحة لديها تصول وتجول دون رادع ودون وازع، والمقاومة مكبلة بل ومجرمة ليست مقبلة. اليوم من يدعي أو يرفع شعار المقاومة هو متهم بالإرهاب. بالتأكيد عندما تعود السلطة بأعلى صوت لتقول أن التنسيق الأمني مقدس وأن التنسيق الأمني لا مفر ولا ملاذ ولا مناص عنه، وأن اجتماع الأمناء العامين ذهب وولى أدباره، وأن المصالحة لا مجال له في الشارع الفلسطيني، وأن الوحدة الوطنية قد اندثرت وانحرفت، وأن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية هو شعار هزلي وكاذب. نعم أقول أن الصهاينة أعطوا الضوء ليمارسوا إرهابهم المنظم وعن جهيتهم وبلطجيتهم. نرى حقيقة قطعان المستوطنين يعيشون في فلسطين فسادا من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها دون رادع دون عقاب دون مساءلة دون تجريم، بل أن المقاوم هو الذي يجرم في هذه الأيام. عندما تغيب المقاومة بالتأكيد الكيان العبري هو يتلذذ، هو يمارس كل وسائل الإرهاب والبلطجة والعربدة وقطاع الطرق والصلف العبري الأمريكي العربي للأسف ضد الشعب الفلسطيني، أن لهم ولا لا رادع ولا محاسب ولا مسائل. أنا أقول لا يردع الجيش الاحتلال إلا مقاومة حقيقية.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة. وقبل الختام تذكير بالعناوين. كيان الاحتلال يحذر الصهاينة في العالم من رد إيران على جريمة اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زاده. استشهاد طفل فلسطيني جراء قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة وعشرات الإصابات. حملة اعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية تطال ناشطين في المقاومة وأسرى محررين. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، ندعوكم الآن لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه. إلى اللقاء.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 من مارس أذار الماضي، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليه؟
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا، والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو في أنو مرحلة دراسية؟
هو الحين مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره؟
عمره الآن 15 سنة، في شهر 7/12 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته، هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، في الشيء اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولاني هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت إلي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق وإيش لك شغل يابا، وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني أشكرك فيه قد ما أشكرك يعني، مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
كل جمعة فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها.
نعم.
المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله يعني، قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع الجماعة وطلع على ذكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال له خلاته، أحدى من خلاته قال له يا خالتي حضروا الكفن، أنا إن شاء الله شهيد. فراح قال لخالتي خالتي بس وفيتي إنك تدفنوني جنب خالي أشرف الله يرحمه شهيد خاله الله يرحمه طبعا
نعم.
في 2003 استشهد فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم.
نعم، طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كان أنا وكانت زوجتي تروح طبعا.
أمه؟
آه، وكنت أنا أطلع يعني كنت أطلع كل جمعة يعني مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان خواله خلافه طلعات وفيده وأخواله طالعين يعني كان على جسر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه أخواله وخالاته وفيده؟
آه آه، كانوا خالاته كانوا آه. خالاته وفيده طبعا هناك على
طيب شافوا له العودة.
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر صلى العصر في خيمة الصلاة تاعت مصير العودة وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن إن شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيره طلع هناك وتصاوب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني الحمد لله من فضل ربنا. قال الدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بتبلغوا ان انا اصدق وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صوره القرار بينك وبين هيثم الجمل قلت له انا والده بكون فقال تصاوب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم، شعرت شيء معين انت لا حكي الدكتور؟
والله اه شعرت طبعا.
نعم،
شعرت ان قال الدكتور الصواب اصابه طفيفه قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي فاجاب الحمد لله رب العالمين استغفر الله شهيد. من قال الدكتور الصواب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي قلت له معوض الله على الولد الحمد لله رب العالمين نحتسب عند الله شهيد. طبعا ما رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم قال له هيثم في غرفة العمليات دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين وسميت انتظرت من طلع الدكتور سألت الدكتور قلت له كيف صار هيثم الدكتور قال لي اطلب العوض من الله اصابته صعبة عنده شريان الإنتاج عنده مقطوع وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف لأن عنده توهت كتل كامل.
نعم، طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا الوطنية الداخلية تاعته عنده وطنية الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني قلت لك يعني ولد طموح جدا بيحب الشغلات هذه وطنية فيه والحمد لله رب العالمين.
حديث الدار. أهلا بحضراتكم أيها الأفاضل. شرعت قوات الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في عدة مناطق في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يسابق الزمن بتنفيذ المخططات الاستيطانية في المحافظة لتغيير حدودها وفرض واقع جديد على الأرض لا يمكن تغييره مستقبلاً. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى الحسين.
تتواصل معاناة أهالي منطقة شرقي بيت لحم أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استيطانية، فمؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال عن تعديل حدود أراض في قرية عرب التعامرة بهدف مصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها لصالح توسيع مستوطنة تقوع المقامة على أكثر من 1000 دنم على هذه الأراضي.
لاحظنا أن كل هذه المناطق المغلقة متواجدة في أماكن أو في بمحاذات مستوطنات نشطة استيطانيا، يعني بيكون فيها حركة بناء نشطة، فيبدو أنه هذه المواقع يعني بدهم يفرغوها من الناس، بدهم يفرغوها من التواجد الفلسطيني لاستراتيجيات في مقبل الأيام.
وفي منطقة بيت جالة في محافظة بيت لحم شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة غوش عصيون بمسافة تصل قرابة الكيلومتر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم 60. المشروع الاستيطاني يلتهم مئات الدنومات الزراعية للفلسطينيين ويوضح استمرار تنفيذ مشروع الضم على الأرض.
كان من المفترض أن يتم شق هذا النفق الجزء الثاني منه في عندما تم إنشاء الجزء الأول في العام 1996، ولكن لإجراءات مالية وغير ذلك تم تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. ربما كان الاحتلال يعتمد أكثر على أنه ستكون هناك يعني تطبيع مثل ما يحصل اليوم مع دول أخرى، وربما ستقوم هذه الدول بالمساهمة في عملية إنشاء وشق هذه الأنفاق والطرق الجديدة.
وخلال الشهر الماضي ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 1500 انتهاك بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين هدم منازل ومنشآت تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.
نشكر الزميلة نهى الحسينة وعن استهداف الاحتلال للمحافظة بيت لحم بأطر استيطانية جديدة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا. ننتقل إليه.
سيد محمد، ليست جديدة على الاحتلال بإيجاد مشاريع استيطانية في مدن الضفة الغربية المحتلة، لكن اليوم في محافظة بيت لحم شرع ببناء وحدات استيطانية جديدة، هل هذا التغول اليوم له ما بعده؟
ما بعده وما بعد بعده، لأننا نحن أمام هذا المشروع الاستيطاني المبرمج الممنهج المخطط من قبل البروتوكول الصهيوني والصهاينة الذين تغولوا في التخطيط من أجل تهويد هذه المدينة، مدينة بيت لحم. كما تعلم بأنها هي مدينة محاذية ملاصقة جدا لمدينة القدس، وهي طبعا من المدن المقدسة، وهي من المدن الروحية طبعا على المستوى العالمي. لذلك الاحتلال الصهيوني لا يروق له بأن تبقى هذه المدينة مهد المسيح، بأن تبقى بيد الفلسطينيين. هو يريد أن يهودها بقدر ما استطاع. 24 مستوطنة وكبوتس استيطاني وبؤرة استيطانية داخل محافظة بيت لحم. تتحدث أنت من 100,000 من 800,000 مستوطن داخل الضفة الغربية، 130,000 مستوطن فقط في مدينة بيت لحم. هذه المدينة الصغيرة، هذه المدينة التي تعتبر يعني عدد سكانها 220,000 مواطن فلسطيني، ولكن يعني على المساحة الشاسعة لها، هي طبعا تحاذي مدينة القدس والخليل وصولا إلى البحر الميت والبرية المشهورة برية بيت لحم يعني المتعارف عليها، والتي أصبحت الآن تحت يد الاحتلال الصهيوني. مدينة بيت لحم اليوم فقط التي تحت الحكم أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية قطرها كيلو. أخي الكريم، قطرها كيلو، تصور كيلو واحد فقط قطر مدينة بيت لحم تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما تبقى هي عبارة عن أراضي مناطق سي، مناطق بي ما بين السلطة وما بين الاحتلال الصهيوني، ولكن التحكم العسكري بيد الاحتلال الصهيوني.
طيب سيد محمد، هل ترى بأن الاحتلال خلال الفترة السابقة كلها قام باستغلال الوقت وقام بالمزيد من التوسع الاستيطاني، سواء كان تركيز الإعلام عليه كثيرا أم قليلا. واليوم بدأ بعمل هذه المشاريع من أجل أن تكون بداية طريق لمشروع الضم.
يعني الاحتلال الصهيوني يوميا يستغل ويهدم ويقوم ببناء وطرح وحدات سكنية يوميا. الكنيسة الإسرائيلي يعطي قوانين لهذا العمل، يعني هو لا يسأل بأحد، وهو يضرب بعرض الحائط كل قوانين العالم وحقوق الإنسان وغيرها. يعني هو يقوم على أرض الواقع بفرض بتشويه الجغرافيا، بإطلاق العنان للجرافات، للعمل، لتغيير الواقع بكل ما يريده بشكل ممنهج، لتوسعة المستوطنات، الطرق الالتفافية الواصلة ما بين المستوطنات ومدينة القدس، بوضع يده على المناطق المحميات الطبيعية، بوضع يده على المناطق التي يكتشف بها المياه، المياه الجوفية والارتوازية وغيرها من المناطق التي طبعا هو أصلا هو يسيطر عليها، يسيطر ما فوق الأرض وما تحت الأرض داخل منطقة الضفة الغربية. الاحتلال الصهيوني على أرض الواقع الضم موجود. يعني أنا هنا أريد أن يعني يجب أن يفهم المواطن والمواطن العربي، الضم موجود على أرض الواقع، ولكن الإعلان هو الذي يتأخر. ولكن على أرض الواقع الاحتلال الصهيوني يصادر المئات بل الألاف من الدنومات يوميا على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عمل خطير في مناطق الضفة الغربية، بالذات بيت لحم. هذا النفق الذي نتحدث عنه وتوسعته لخط 60، نحن نتحدث عن خط يوصل القدس بالنقب بالسبع، يمر من الخليل وبيت لحم. يعني هذا شارع يريد أن يتم توسعته، شارع 60 للمستوطنين لكي يتم الوصول ما بين الشمال والجنوب. لذلك أخي الكريم نحن أمام يعني خطورة في العمل، ولكن للأسف انظر يعني ردة الفعل الرسمية، ردة الفعل القانونية الدولية يعني باهتة جدا، لا يوجد هناك أي رد فعل. يعني هذا العمل الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني من طرح هذه المستوطنات والوحدات السكنية، يجب أن يتم مقارعة هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة، يعني على القليلة بأضعف الإيمان، بالحديث عن الذهاب إلى محكمة جنايات، بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الدولية، إلى القانون الدولي، إلى المؤسسات الحقوقية الدولية. ولكن على أرض الواقع يعني سابقا كنا نسمع مثلا بأن هناك شجب، استنكار، إدانة. اليوم الاحتلال الصهيوني بالإجمال يعني بالدزينة يعطيك القرارات بأن هناك 6-7-8 قرارات في اليوم الواحد لوحدات سكنية في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في قلقيلية، توسعة المستوطنات. يعني هجمة شرسة بشعة يقوم بها العدو الصهيوني، يتغول في كل مناطق الضفة الغربية. ندق ناقوس الخطر، وكنا دائما نتحدث بأن الاحتلال الصهيوني ينفذ هذه الأجندة وينفذ هذا العمل في أكثر من 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 مقابلة، بأن يجب أن يكون هناك رد فعل، يجب أن يكون هناك مواجهة لهذا العدو. ولكن نحن يعني هنا نحفز الشعب الفلسطيني وأبناء شعبنا بأن يتم المواجهة القانونية والجسدية والإرادة ووجود الفلاح في أرضه لمقارعة هذا العدو الصهيوني، لأنه لن يحك جلدك إلا ظفرك أخي الكريم.
محمد بريجية، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجية، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
أنا أقول إن الجهاد لا داعي له اليوم، هذا ما يقوله أبي.
ولماذا؟
لدينا المفاوضات والأساليب الدبلوماسية.
وماذا قدمت لنا الأساليب الدبلوماسية؟ ها هي الوفود العربية منذ العام 1920 تذهب إلى أوروبا وبريطانيا تفاوض وتطالب، ونحن الآن في نهاية العام 1923، فماذا تحقق حتى الآن؟
تحققت بعض المطالب.
كيف؟ هل منحنا حق تقرير المصير؟ هل ألغي وعد بلفور؟ هل أوقفت الهجرة اليهودية؟
أبدا شيخ.
شيخ عز الدين؟
أجل.
لماذا لا تثق بالمفاوضات مع الإنجليز؟
أنا لا أثق بالإنجليز يا ولدي.
ولماذا؟
بعد تجربة الهاشميين معهم في دمشق وتجربتنا هنا، أرى أننا لا نستطيع نيل حقوقنا بالتفاوض معهم، لأنهم غير جديرين بالثقة.
هير إيتامار جولدمان، لم أكن أعرف أنك نصير للخارجين على القانون.
من؟ أنا؟ ماذا تقصد حضرة المندوب السامي؟
لقد كثر تدخلك لإطلاق سراح اليهود من مهربي السلاح والمتحرشين بالعرب وغيرهم.
ما أنا إلا فاعل خير.
أجل، وأشهد على ذلك بكل جوارحي.
أنت تعرف سير صموئيل أنهم من شباب المنظمة الصهيونية، فكيف لا أتدخل؟
وبرغم ذلك كله يا هيرت جولدمان، يجب أن يخفف شبابك من تحركاتهم المكشوفة، فأنت تعرف أن هناك بعض المزعجين داخل بريطانيا ممن قد يستفيدون من ذلك ويتحدثون عن تحيزنا لليهود.
ولكنك الآمر الناهي هنا. حسنا، فما تقوله صحيح.
ثم أن هناك ما يثير تساؤلي.
ماذا؟
بعض اليهود من ذوي النشاطات غير الشرعية، نلقي القبض عليهم ولا يفرج عنهم إلا بعد تدخلي، ولا أسمعكم تطالبون بهم.
هؤلاء أناس مستعجلون ويريدون حرق المراحل قبل أوانها.
هكذا؟ أم لأنهم لا يريدون الخضوع للمنظمة الصهيونية؟
وهذا أيضا، ولكن أرجو منكم ألا تقسوا عليهم، فقط أدبوهم.
لماذا؟
إنهم في النهاية أولادنا وأولاد مشروعنا، مشروع إسرائيل.
حبيبي انظر انظر يا أستاذ أكرم، انتهت الحصة الثالثة وصاحبك لم يأتي بعد.
وما المشكلة يا أستاذ حسني؟ لقد أخذ إذنا خاصا من إدارة المدرسة.
ولماذا؟ هل هو حالة خاصة يا أستاذ أكرم؟
أنت تعرف أن أهل حيفا يحلفون بحياة الشيخ القسام، وكثيرا ما يطلبونه لحل مشاكلهم الخاصة.
إيه، إنه يدعي أنه رجل دين وإصلاح، وإذ به يتحول إلى تاجر ورجل أعمال.
ماذا تقصد؟
هل سمعت بالمسجد الجديد الذي يقام في حيفا؟
أجل، مسجد الاستقلال الذي يبنيه المجلس الإسلامي في حيفا.
وأنت تعرف أن صاحبنا هو الذي سيتولى إمامته والتدريس فيه.
يقولون ذلك.
سيتكون المسجد من طابقين، السفلي منهما عبارة عن مخازن تجارية. ما هذه البدعة؟
حقا؟
وطبعا الشيخ القسام سيكون مسؤولا عن هذه المخازن ومسؤولا عن أرباحها.
لا لا، اتق الله يا رجل.
فليتق الله هو. يا حبيبي، مخازن تجارية تحت مسجد.
هكذا إذن، هكذا يقولون عن مسجد الاستقلال.
لقد كثر حاسدوك يا أخي.
هداهم الله. برغم أنني لا أعتقد أنهم حاسدون، ولكنهم يرفضون، بل قل يحذرون الأفكار الجديدة.
وهل يلام الناس العاديون وهذا المجلس الإسلامي الأعلى لا يدعم المسجد بأي قرش؟
لا يا فخر الدين، لا، كان ذلك سوء تفاهم وقد زال.
كيف؟
لقد اقتنع الحاج أمين الحسين بالفكرة وأرسل مبلغا لدعم البناء.
أما زالت علاقتك به فاترة؟
بالحاج أمين الحسيني؟
أجل،
ليس فتورا، بل هو خلاف في وجهات النظر. ولكن دعنا من هذا، لن ننشغل بخلافاتنا البسيطة وننسى أعداءنا.
يا شيخ عز الدين، يا عم يا شيخ.
ما بك يا عبد الملك؟
مبارك يا عماه، لقد ولدت زوجتك.
أنت يا أبا ميمنة.
سعيد بسلامتك وسلامته.
وأخيرا جاء الصبي.
كل ما يأتي من عند الله هو خير وبركة.
ماذا سنسميه؟
على اسم جدي، اسم خير الخلق وسيدهم.
محمد، ستسميه محمدا؟
على بركة الله.
يا حبيبي، اليوم هو آخر نهار له في مدرسة البرج.
يا الله، لماذا تكره الشيخ القسام إلى هذا الحد يا أستاذ حسني؟
أنا لا أكره أحدا أبدا يا أستاذ أكرم، ولكنني لا أستريح إلى هذا الرجل، فهو متعجرف وهو أيضا.
السلام عليكم.
أهلا 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 بشيخنا الجليل. أهلا ومرحبا. ما هذا الخبر المزعج يا رجل؟ يقولون إنك ستترك التدريس في المدرسة.
أجل، صحيح.
ويقولون إن هناك خلافا بينك وبين الشيخ كامل القصاب، صحيح؟
يا أستاذ حسني، لا تصدق كل ما يقال.
فما الأمر إذن؟
كثرت مسؤولياتي ولم أعد أستطيع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للحصص التدريسية.
سنفتقدك يا أستاذ. إي والله، إي والله.
وسنفتقد صوت الجهاد في مدرسة البرج.
حقا؟ اعتقدت أنكم تتضايقون من هذا الصوت.
على العكس، فنحن نحب الأصوات القادمة من العصور القديمة.
اسكت اسكت يا أستاذ حسني. لا يا شيخ، ولكننا لا نملك من الجهاد أدواته المناسبة،
ونترك أعداءنا يقضمون أرضنا ويتطاولون على حقوقنا.
على أي حال، سمعت أنك ستستلم الخطابة والتدريس في مسجد الاستقلال.
صحيح، سأتفرغ لواجباتي هناك، وعسى الله يعينني على ذلك.
وفقك الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
وهكذا أيها المؤمنون، الإسلام العظيم يحثنا على العلم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ولكن يا مولانا، نساؤنا يريدن أن يتعلمن أيضا، فهل يجوز ذلك؟
ولما لا يجوز؟ بناتي يدرسن في المدارس، وابنتي الكبرى تريد أن تصبح معلمة، وأنا أشجعها. أيها المؤمنون، النظافة من الإيمان، النظافة من سنن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا شيخنا، نحن أناس فقراء.
يا أخي، يمكنك أن تكون فقيرا وتبقى نظيفا. البس الثوب المرقع، ولكن فليكن نظيفا.
مولانا الشيخ.
أجل يا أبا عزام،
أريد أن أنذر بعض المال لمقام الولي في قريتنا إن شفى الله زوجتي.
ومن سيستفيد من أموال النذر؟
لا أدري.
ألا يوجد في قريتكم فقراء ومحتاجون؟
كثيرون.
أليس أولى بالمال؟
أجل،
أنذر النذر، أنذره على أن تتصدق به على الفقراء وعن روح صاحب المقام. أليس هذا أفضل؟
بلى والله، نور الله عليك يا مولانا.
نفسك يا شيخ؟
في سبيل الله يا أمينة.
لما لا تستريح قليلا؟
والناس والمسجد.
شفاؤك السريع يشد من عزيمتك ويزيد همتك.
الناس بحاجة لمن يمسح عنهم أوجاعهم وهمومهم ولو بالكلمة الطيبة.
ألا تشتاق إلى ولدك محمد؟
بلى والله، أغادر باكرا قبل أن يستيقظ، وأعود ليلا بعد أن ينام.
الأيام تمر وأنت بالكاد تراه.
سبحان الله، أصبح عمره 3 سنوات
وعدة أشهر. العمر غفلة يا شيخ. أتعرف كم مضى علينا في حيفا؟
يا 6 سنوات. 6 سنوات. نحن الآن في العام 1927.
يا محمد الخنوف، افتح افتح الباب.
انا آت يا عبد الملك. خيرا ان شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
عز الدين.
Thank you. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السكين نصرك بيدك، أحكم بالسكين.